أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. ستجدون العلم والمعرفة التي تشبه فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. الجراحة التقويمية يتميز الوجه باحتوائه على عدد كبير من الأعضاء المهمة التي ترتبط مع بعضها تشريحياً وعملياً بدقة شديدة وتجانس كامل، وأي قصور في أي عضو أو جزء من الوجه قد يؤثر على عمل أعضاء الوجه بالكامل. ومن الأجزاء شديدة الأهمية في الوجه جزء الفك بما يحويه من عضلات وعظام ولسان وأسنان ومناطق ذات إمداد دموي عالي. ولأهميته أصبحت جراحة الفك التقويمية من أهم فروع طب الأسنان التي حظيت بمجهودات كبيرة لتطويره يوما بعد يوم. وتعددت أغراض جراحة الفكين التقويمية ما بين أغراض تجميلية وأغراض علاجية للفك. سنتحدث في لقائنا اليوم عن الجراحة التقويمية مع الدكتور بيش القرني، استشاري جراحة وتجميل الوجه والفكين وزراعة الأسنان، وأستاذ مشارك بكلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم، عضو المجلس العلمي للدراسات العليا بالكلية، والرئيس التأسيسي للجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين، مدير مركز طب الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية سابقا، مدير برنامج البورد العربي بالمملكة العربية السعودية وممثلها بالبورد العربي. نورتنا دكتور، نشكرك دكتور على قبولك الدعوة.
حياكم الله، مساكم الله بالخير، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون اللقاء مثري ومفيد للمستمعين.
إن شاء الله بإذن الله. بداية وقبل أن ندخل في صلب موضوعنا، متشوقين نتعرف عليك أكثر، فمن هو دكتور بيش القرني وكيف بدأ مسيرته العلمية؟ هلأ أخذتنا برحلة نرى ونتعرف فيها عليك.
أنا بيش عبد القرني، استشاري جراحة الوجه الفكين. طبعا تخصصنا في جراحة الوجه الفكين يعني له شقين، ممكن تبدأ بالطب البشري وتنتهي فيه، وتنتهي تبدأ بالأسنان وتنتهي بجراحة الوجه الفكين. هي من التخصص المتداخل مع التخصصات الأخرى في الوجه، اللي هي العيون والجراحة العامة والأنف والحنجرة والتجميل وجراحة الرأس والرقبة وقاعة الجمجمة، كل هذه والمخ والأعصاب، كل هذه تتداخل مع بعض في هذه المنطقة الحيوية، ومن هنا تأتي أهمية وصعوبة التخصص في نفس الوقت. طبعا أنا بديت أي شخص آخر في بداية التدريب في إقامته، قضيت فترة 8 سنوات الأولى في مستشفى عسير المركزي، بعدها انتقلت الرياض واستمريت في العمل إلى 2019، وبعدها انتقلت إلى العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر. طبعا في هذه الفترة الحمد لله يعني استفدت كثير من اللي علموني بشكل كويس، وكان لهم فضل علي بعد الله، يعني صعب الآن أحصرهم في أسماء معينة، ولكن كان له الأثر كبير في مسيرتي واللي أنا وصلت له الآن. كل علم أو تطور حصلت عليه كان أكيد يعني نتيجة الثمرة اللي هم زرعوها فيني، والحمد لله وأشكرهم اللي يسمعني منهم واللي ما يسمعني، واللي من فترة طويلة أكيد غادرنا من المملكة العربية السعودية من الأخوان العرب أو الدول الأجنبية. تخصصنا طبعا زي ما قلت أنت تخصص شبه معقد قليل، وفي نفس الوقت حساس، لأنه تخصص أول شيء ملحوظ، الوجه مكشوف للجميع، الجميع يشوف نتيجة عملك ويشوف نتائج العمل، وبالتالي من الصعوبة ما كان إخفاؤه. أيضا حساسيته لأنه وقع فيه عدد كبير من الحواس اللي أنت تهتم فيها في الذوق والبصر والسمع والشم، وما عدا حركة، فالباقي كلها في الرأس والرقبة. أيضا تكاملك وتناغمك مع عملك مع زملائك في التخصصات الأخرى، سواء في مجالنا في داخل الفم مع تخصصات الأسنان، أو خارج الفم مع التخصصات الأخرى، المخ والأعصاب والتجميل والجلدية وأخرى. أنا أشوف طبعا أن العمل التكاملي هو طبعا يصب اول شيء لمصلحه المريض والمراجع، بياخذ نتيجه افضل عندما يتناغم جميع العاملين في هذه المجالات مع بعض. في حال تنافرهم لعمل كل شخص منهم لوحده، عاده يكتنف النتائج ما يكتنفها من صعوبه، وعاده من يقع ضحيه هذه الامور هو المتلقي الخدمه اللي هو المراجع او المريض. أنا أحب أسميه المراجع أكثر، لأنه عادة في معظم عملنا يكون أغلبهم عمليات تجميلية، وبالتالي هو ما يعاني الحمد لله مرض معين، ولكن يحتاج إلى تصحيح معين. ودي بس أصحح مفهوم معين يعني في العنوان. صحيح أنه المتعارف عليه أنها الجراحة التقويمية، وتسمى ذلك لأنها عادة ما تبدأ بالتقويم، تقويم الأسنان، وتتبعها أيضا العمليات الفكين، سواء فك واحد او فكين او كلاهما مع الدقن. ولكن اغلب الناس، او الاسم الحقيقي، هي نقول عمليه تصحيح الفكين او تصحيحها. تصحيحها يعني تصحيح ما تم عليها او ما اصابها من اصابه، وراح نتطرق لذلك اكيد في المحاور القادمه، وش اسبابها وش دواعي هذه العمليات باذن الله.
جميل، نتمنى لك مزيد من العلم دكتور. بداية، ما هي بدايات الجراحة التقويمية؟
طبعا الجراحه التقويميه في علم اخر بدا من قرون قديمه، يعني القرن السابع عشر والثامن عشر، ولها اي حتى في القرون القديمه جدا لها، اكيد حتى من ايام الفراعنه في لها يعني موروثات، وتبين انه هذا العمل تم منذ القدم. لكن طبعا برضه صاحبها ما يصاحب التخصصات الاخرى من التطور، وطبعا هذا التطور في التقنية وتطور في الأدوات وتطور في العلم وتطور في العمل الجراحي ينعكس على أنه تصير العمليات بشكل أكثر أمانا، أسرع وقتا، نتائج متوقعة بشكل أفضل، وبالتالي علميا وعمليا بالأرقام أنه 5% من الناس، طبعا في الأبحاث اللي موجودة في أمريكا وبريطانيا، عشان في ريكورد عالي أو سجل صحيح دقيق جدا، 5% من المجتمع يعاني من اضطرابات في الفك، وذلك ناتج عن إما شيء ولادي، والولادي طبعا قد يصاحبه ما يصاحبه من اختلافات في الجمجمة والفك، والفكين طبعا جزء من الجمجمة، فتتبعها ما يتبعها من الورم من الأمراض، عادة سواء له علاقة بالشفة الأرنبية، سواء له علاقة بأي نوع المتلازمات اللي تصيب الرأس والرقبة وتأثر في الفكين، إما ب ضمور في النمو أو تأخر في النمو. أيضا بعض الحالات اللي صاحبها صعوبة في التنفس نتيجة تراجع الفك السفلي زي البيري روبين سيندروم وغيره، هذه من المتغيرات اللي تحتاج إلى تدخل سريع في الساعات الأولى ولا الأيام الأولى حتى من الولادة، حتى لأنه صاحبها عادة صعوبة في التنفس، ولا بد من تقديم الفك السفلي أو عمل شيء لضمان التنفس الطفل بشكل جيد. التصحيح اللي بعد كذا قد يكون ناتج ايضا يا اما عن حوادث مروريه او اصابات او طلق ناري، او حتى اشياء وراثيه اللي هي اضطرابات في تناغم الفك العلوي مع السفلي، اما تراجع السفلي او تقدمه، او تراجع الفك العلوي او تقدمه، او انكشاف اللثه. كل هذه لها علاقه بالموروثات الجينيه اللي غالبا موروثه في الاب ولا الام ولا كلاهما معا، وبالتالي تكون موجودة في أحد الأطفال أو أكثر من طفل في نفس الأسرة. وهناك أيضا بعض الأمور اللي تكون لها علاقة بالإصابات، أدت إلى اضطراب في مراكز النمو في مفصل الارتفاق الذقني أو في المفصل الفكي أو في نمو الفك العلوي أثناء الطفولة، وبالتالي أدت إلى تراجع أو عدم يعني تناسق بين الفكين في النمو. هنا حنحتاج التدخل الجراحة التقويمية أو التصحيحية للفكين. وسميت تقويمية جراحية لأنه عادة في المرحلة الأولى أو مرحلة النمو يحدث هناك اضطراب في الأعضاء أو الإطباق الفكي، لكن يصاحبه أيضا شيء آخر اللي هو أنه الأسنان بتتكيف بالطريقة اللي تضمن أنه الإنسان يستطيع المضغ أو إطباقها على بعض. طبعا التكيف هذا لا يكون بالزوايا او التوزيع او الانتظام السني اللي مفروض يكون عليه طبيعي. فالتقويم اللي بيعمل ايش؟ بيرجعك الى اصولك، بيسوي إعادة تنسيق لكل الأسنان الفكين، كل واحد منهم على حدة، بحيث أن كله كأنه كل فك لوحده. والعمل التصحيح الجراحي يأتي تباعا لذلك، ويتقدم الفك العلوي أو يرجع أو غيره من التدخلات الجراحية اللي تحتاجها. طبعا مع التقدم أصبح أنه عندنا في بعض الحالات، أو بدأت حالات بشكل أكبر، أنه يتم عمل جراحة أولا. المقصود فيها الجراحة أولا أنه أنت بتبدأ بعملية جراحية ثم تتبعها بعملية التقويم.
جميل. هل أصبحت الجراحة التقويمية ضرورة أو مجرد تجميل؟
زي ما قلنا طبعا كونها الآن تسمع الصوت واضح؟
أي دكتور واضح.
عادة طالما أنه الآن أصبحت التقنية عالية وأصبحت الأمور سلسة والوعي بالناس أكبر، فأصبح يعني تواجد الناس أو مطلبهم لهذه العمليات بشكل أكبر. هل إنها فعلا ضرورية ولا هي كماليات؟ لا حقيقة، طبعا في فترة ما كان الناس ينظرون لها انها مجرد انه اذا كان في ضرر عليك تسويها، ومعظم الدراسات او الناس كانت تدعي انه ما في ضرر كبير ربما ينتج عنها في المفصل، ولكن اذا كان ما في اطباق ممكن يكون عندك مشكلة في الاكل او التعامل الاطباق مع بعض، ووظيفيا يكون عندك مشكلة. لكن زي الابتسامة اللثوية، زي تراجع الفك البسيط، زي عدم تناظر الوجه في الميلان، ما كانوا يعتبرونه شيء مهم او شيء وظيفي. حقيقه الدراسات كلها الجديده اثبتت انه اي ديسهارموني، اي يعني معناته اي عدم تناسق ما بين العضلات او اضطراب حدث في مفصل او مكان في النمو، عاده ما ينتج عنه اضطرابات في المفصل، وهذه تؤدي الى تبعات منها طقه المفصل، الام الاذن، الصداع، الالام المتتابعه، وتبدا في التسلسل إلى أن تحدث مشاكل وتبعات المريض بشكل كبير. فالحقيقة أنها هي الآن هي بشكل كبير هي ضرورة. وحتى لو جينا للابتسامة اللثوية اللي يعتبروها الناس كثير منها مجرد تجميلية، هي واقعيا فيها جزء كبير من الوظيفة، لأنه عادة في الابتسامة اللثوية ما يصاحبها يكون هناك خلال فترة النوم أو في وضعية الراحة، غالبا تكون الجزء الأعلى من الفك العلوي كله مكشوف لو متعرض لكل الجو العام، سواء في اي ما في اذا كان خارجي من جفاف او يعني غبار او اي حاجه من الاشياء العوامل اللي قد تضر، او في النوم ان انت بتكون بتنفس من انفك من فمك عفوا. غالبا ما يصاحب هذه الامور اللي يكون عندهم ابتسامه لثويه انهم غالبا يكون عندهم مشكله في الانف تركيبيا من خلال نمو الفك العلوي، يؤدي الى تضيق ويكون القرينات او اللحميه متورمه والحاجز الأنفي عظمي أكثر من الغضروفي، وبالتالي يكون تنفسه بشكل كبير من الفم. إيش معناته؟ معناته أن الهواء اللي بيدخل للرئتين أو الحلق غير مفلتر بالطريقة الفسيولوجية اللي مفروض يمر من الأنف، اللي هو الطريق المثالي اللي فيه ما فيه من أغشية وشعيرات تفلتر أي شيء من الشوائب، ترطب الهواء فيدخل بشكل جيد ومريح للرئة والحلق. لكن لما يدخل من الفم مباشرة، لا، اول ما فيه يسوي جفاف في اللثه، يسوي احتقان في اللثه الفك العلوي، بعدها يؤدي انحسار لثه، امتصاص عظمي، تحرك في الاسنان، جفاف في الحلق، بلغه مستمر، وبالتالي يكون عنده تبعات ومشاكل كبيره في هذا الامر. فمعناته انه الاغلب في كل الحالات ان هناك جانب وظيفي وجانب شكلي لا يكادان لا يعني او يكون يعني غالب متصاحبين ويؤدون نفس الامر، يعني عندهم احتياج للامرين، يعني ما هو مجرد وظيفي، كله مكملين لبعض، الوظيفي يصب في الشكلي والشكلي يصب في الوظيفي.
ممتاز. متى تكون الجراحة أولاً قبل التقويم؟
طبعا الجميع لما يجون يراجعونك، طبعا نتمنى ان نقدر نخدمهم كلهم نعمل جراحة اولا، لانه عاده المعتاد انه يكون هناك فتره لا تقل عن 8 الى 10 الى سنه في بعض الحالات، تقل او تكثر على حسب صعوبه الحاله، من التحضير التقويمي قبل الفكين. وزي ما قلنا قبل شويه قبل الجراحه، لانك انت تبغى لما تعمل الجراحه يكون عندك اطباق اسنان متزن، بحيث انك تضمن اول شيء ثباتيه العمليه، ثانيا يعني يكون عندك اسنان تطبق على بعض بحيث ما يصير فيها اصابات او خبط غير مناسب، لانه لو كان عندك عدم تناغم ما بين الطاقه الاسنان حينعكس انك انت الام في المفصل نتيجه انك انت بتبحث عن عضه مريحه، فبالتالي تلاقيك تدور على عضه ما تلاقي. لكن بالتالي مهم جدا، وخصوصا ان اغلب هذول المراجعين يحطون يكون عندهم العضه هذه للمره الاولى في حياتهم، اصلا الفكين ما كانوا متطابقين، فالاحساس هذا جديد عليه، فمهم جدا انه يكون ثابت ومنطبق بشكل جيد ومتزن. فلو حصلنا على انه في هناك امكانيه انه نحصل على عضه مستقره، غالبا ما نميل الى انه نعمل الجراحه اولا لاسباب، اول منها سيكولوجيا للمريض، من ناحيه نفسيه بيكون جدا مرتاح لانه الجزء العظمي بيتحرك فبيحصل على الشكل الجميل، وبالتالي بعد كذا يتعامل مع الاسنان كاي تقويم عادي، فما راح يحس فيه ولا يتاثر فيه نفسيا. رقم اثنين، حتخفف على التقويم، لانه عاده بعض الحالات تكون صعبه جدا على دكتور التقويم انه يحرك الاسنان بزوايا معينه، لان الاطباق الفكين ما هو بالشكل الجيد اللي يساعد. فالان في السنوات الاخيره انتشرت او اصبح هناك ترند حق انك انت تسوي الجراحه اولا، اصبح اكبر زي ما قلت لك. اول شيء مقدرات الناس في الناحيه التقنيه عند الجراحين صارت افضل، الادوات صارت افضل، التقنيه اللي تساعد انك تعطيك الابعاد الثلاثيه وتعطيك صوره مقدمه كيف الوضع وتعطيك اشياء معينه تساعدك انك انت في خلال العمليه تحدث النتيجه الجيده واللي تكون اصلا دقيقه جدا، لانه بعد كذا التقويم يكون يتم عليه بناء عليها وتطلع النتائج جيده.
جميل. طيب دكتور، ماذا عن المعلومات المغلوطة الشائعة بعد عملية الجراحة؟
طيب هذه يمكن على فكره يمكن هذا اكثر شيء حيهم اللي يستمعون لنا الان، وغالبا ما حيتطرقوا له في نقاشهم بعد شوي. اول شيء طبعا احنا ليش نقول المعلومات المغلوطه؟ المعلومات المغلوطه ليس معناتها انها كلها غلط، ولكن مغلوطه انها قد لا تناسب هذه الحاله. طبيعه الناس اي شخص حيبحث عن المعلومه حيبحث عن مصادرها، وغالبا حاليا مصدرنا الرئيسي هو جوجل او المصادر الالكترونيه او السوشيال ميديا، لانها تكون اسهل حتى من قراءه الكتاب. غالبا ما يصب الناس كلهم اللي يكون عندهم متعاملين مع جوجل او حاطين حالاتهم او حاطين تجربتهم، هم الناس اللي مروا بمعاناة معينة. من القليل جدا انه يكون انسان يعني زي ما يقولوا هو سوى عملية ونجحت وبعدين فتح الكمبيوتر وقال خليني اشارك مع زملائي تجربتي الناجحة. هذه حتحدث قليلا، لانه اصلا بيكون اموره ممتازة فما عنده شيء يستدعي انه هو يروح لهالمكان ويكتبه. لكن دائما انا بقول للمرضاي او مراجعيني شيء مهم، ترى جوجل تعتبره زي لما تعتبره كانك انت رايح المستشفى، لو تكون تراجع المستشفى ما حتشوف غير مرضى، ولو تشوف بقسم البوليس في وقت معين حتقول كل المجتمع فيه مجرمين بشكل اكبر من الناس العاديين، ولو تشوف المستشفى حتقول كل الناس مرضى. واقعيا لا، المجتمع كثير فيه ناس صالحين وفي ناس كثير مسالمين وامنين ما عندهم مشاكل، لكن انت عندما تروح لهالمكان ما حتسمع الا هالكلام. انا ما الومهم، طبيعي انه في كل حالات لابد ما تكون يعني فيها تحدث في بعض الحالات بعض المضاعفات المتوقعه وغير المتوقعه، يصير في بعض الحالات نتائج غير جيده لاسباب او الاخرى، ولكن انت لما تستقي المعلومه من هالمكان اول شيء تعطيك نوع من الرهبه والخوف انه ما بتسمع الا مضاعفات في مضاعفات في مشاكل في اشياء كثيره، وقد تكون حالتك تحتاج إلى هذا النوع من المعالجات وتحرم نفسك منها نتيجة المصدر. طبعا أنا ما ألوم المراجع الدرجة الأولى، أنت تلوم يعني بدرجة كبيرة اللي المفروض يقومون على التوعية بهذا الأمر اللي هم الممارسين الصحيين في هالمجال، يعني مفروض برضو إن هم يعني يمشون على نفس الغرار ويجدون في هالأماكن يعني من خلال مواقعهم الإلكترونية ولا شيء التوعية والتثقيف بهذه الأمور. في فرق انك تضلل الناس وفي فرق انك توضح الامور، يعني انا ما عندي حاجه اني اضلل الناس واقول لهم لا انها نقيه الامور وناعمه وجيده لا، لكن برضو في نفس اللحظه ما هو لازم ارهبهم ولا اخوفهم. احنا لو ما نقول يعني دائما انه العمليات هذه تعتبر امنه، ليش؟ لان بتتم مئات الحالات يوميا في كل العالم والامور جيده. لو كان فيها ما فيها من المشاكل الكثيره كان توقفت في لحظة ما، لأن الناس ما مستعدة تروح للمشاكل برجولها، يعني في الأخير حيتوقفوا عن هذا الموضوع يعني الكم من المشاكل. فهي تعتبر من الحالات جدا العمليات الآمنة، النتائج الجيدة المستقرة قليلة المضاعفات، رغم أنها تعتبر عمليات كبيرة، ولكن لا يعني كبرها أو طول وقتها أنها يعني أنها فيها مشاكل. بالعكس تعتبر من أكثر الحالات اللي يصاحبها من المضاعفات القليل جدا جدا جدا، وحتى اللي يصاحبها ما هي مضاعفات بقدر عدم رضا من بعض المراجعين، مثلا على شكل الأنف بعد رفع الفك العلوي، توازن الأنسجة، طول أشياء معينة. هي ليست مضاعفات بقدر ما هي عدم رضا عن النتيجة، وقد تكون في بعض الحالات نتيجة معطيات هذه الحالة اللي موجودة، لأن الحالات كلها ما هي يعني ديباجة واحدة، لا هي اختلافات المعطيات، وبناء عليها بتتأثر الحالة بالتأكيد. يعني هذه من ضمن النتائج. وبالتالي هنا نقول إنك أنت لما تأخذ المعلومة عشان ما ترهب نفسك، مهم جدا إنك أنت تأخذ المعلومة بس مو تاخذها يعني على ضالتها كذا، وانه يعني فعلا انه مضمون انه هذه المشكله اللي صارت لفلان حتصير لك، ولا انه الحاله اللي صارت لفلان حتصير لك. لا، الاغلب انك مهم جدا انك تجلس مع طبيبك. وانا هنا اقول نقطه مهمه جدا، احنا ربما عندنا شويه قصور في شغله الحديث مع المريض. الحديث مع المريض مهم جدا قبل واثناء وبعد، وبالذات الفتره الاسابيع الاولى اللي بعد العمليه الجراحية، هذه من أهم وأخطر الفترات من ناحيتين. أول شيء المريض يبغى يحس بدعمك بتواجدك في حوله بأي لحظة بأي وقت يحتاجك، تمام، من خلال القنوات اللي هي المفروض تصير مع الفريق المصاحب لك من منسقين ومساعدين وغيره. ورقم اثنين انه هو برضه ترى كل المعلومات اللي قلت لك قبل العملية غالبا حينساها نتيجة الآن انه في وضع ما يسمح له انه يتذكر كل شيء حتى لو ترسل له اياها بطريقة أخرى. فمهم جدا تقدير هذا الأمر. الأهم من ذلك هي متابعته في الأسابيع الأولى بشكل أسبوعي عشان متابعة تبعات العملية، عندما تحتاج إلى تدخل لإصلاح أي أمر ممكن يخرج خارج النطاق ترجعه إلى مكانه الصحيح. من هنا أقول لك إنه هو منظومة متكاملة، إنه كيف الإنسان يلقى المعلومة، مهم جدا يكون في مصدر معلومة صح، لكن برضه ترى مصدر المعلومة الصح تحتاج جهد كبير من اللي يعملون في هذا المجال.
جميل جدا، نتمنى أن وصلت لكم الفكرة. طيب دكتور، ما هو سبب تغير شكل الأنف في هذه العمليات؟
طبعا اول سؤال طبعا الناس يسالوه، وهذا من حقهم، انه انا ابغى انفي ما يتغير. طبعا هذا لن يصير ولن يحدث، لانه لازم يتغير، لانه انفك جزء من وجهك، وانت بتحدث تغيير في الوجه، والانف لازم، الانف ما تقدر تعزله على الفك ولا على الوجه، حيتغير. لكن ما لازم ناخذ انه كل تغيير حيكون تغيير سيء او تغيير للأسوأ. ساعات في بعض الحالات يكون من ضمن العمليات تصحيح شكل الانف. يعني غالبا الناس اللي عندهم ابتسامه لثويه بشكل كبير غالبا يكون عندهم زي السنام او حدبه بارزه في الفك في الانف. عاده لما ترفع الفك العلوي يصير في استقامه ويصير شكله اجمل زاويته افضل. بهذه يعني هذا الان بالعكس هو تغير الانف، ولكن تغير تغير ايجابي. الانف برضه يعتمد على اشياء كثيره، على شكل فتحات الانف اذا هي دائريه او بيضاويه او اسطوانيه. طبعا الاسطوانيه اقل تضرر، ثم البيضاويه، ثم الدائريه. الدائريه اكثر شيء يصير عليها انعكاسات او تبعات من رفع الفك العلوي. بالاضافه لذلك تعتمد على كميه رفع الفك العلوي او تقديم الفك العلوي. عاده ما في اثناء رفع الفك العلوي نرجع الفك العلوي الى الخلف لاسباب معينه عشان نخفف البروز ونخفف تبعاته على الانف، وانه ما يصير فيه اي فلطحه في الانف. بالاضافه لذلك في اشياء معينه تعمل في الفك العلوي وخياطة للمنطقة بحيث أنها تخفف تبعاته. لكن هل نقدر نقول أنه عمليات الفك العلوي ما تأثر على الأنف وربما تحتاج؟ لا، في كثير أصلا من الحالات لما تدقق فيها في البداية قبل العملية تجد أصلا أن هناك في إما انحناء في الأنف أو اعوجاج، وبالتالي هذه مهم جدا إيضاحه المريض قبل، لأنه عادة ما بيشوفه، بيشوف المشكلة العظمى اللي هي في الفكين، فبالتالي بتطغى على الأنف. يعني كان عندك جبل كبير وجبل صغير. الجبل الصغير ما بتشوفه اذا الكبير موجود، لكن الجبل الكبير عندما تزيله حيكون واضح الجبل الكبير الصغير اللي هو الانف، فيتضح معك. مهم جدا انك انت تدقق في هذه. من هنا اهميه تاخذ صور قبل العمليه، تاخذها من زوايا معينه، تشرح للمريض ترى عندك الانف، وربما تحتاج الى عمليه الانف تجميليا بعد 6 اشهر من العمليه. طبعا برضه يجي نفس السؤال، هل ممكن اسويها خلال او اسويها بعد؟ ليس هناك قرار حاسم، ولكن الافضل عملها لو هناك اي حاجه للانف هي بعد ما يستقر الوضع باشهر حتى تعمل على شكل واضح، لسببين. اول شيء غالبا في عمليات الفك العلوي والسفلي تكون التنبيب من خلال الانف، فبالتالي معناته حتى في العمليات حتضطر تغير مكان التنبيب، وهذه ما مشكله. لكن الأهم من ذلك أنه حتسوي الأنف بعد ما يكون تورم الفك العلوي جزئيا خلال العملية، وبالتالي غالبا ما حيكون عندك المرجع الدقيق اللي توزن عليه الأنف. فالأفضل إذا ما في دواعي قوية وظيفية أنك تخلي هذه، أو تشوه واضح يعني الأنف ما حيكمل الصورة بشكل كويس يعني للفكين، الأفضل تركه كمكمل بعد فترة من الزمن. حتى في بعض الحالات ربما تتوقع أنه في حاجة وتلقى انه بعد فتره بالعكس الانف تغير وصار وضعه بشكل جيد. انا اللي هم انا بقوله لا تحكم على اول اسابيع ولا اشهر، ترى توصل الى حد السنه الاولى والانف يتغير بعد عمليه الفك، وغالبا يتغير الى شكل ايجابي، وبالتالي لازم تعطيها بس شويه وقت وغالبا الامور تمشي بسلام. لكن نرجع للنقطه الرئيسيه، هل حيتغير الانف؟ نعم حيتغير، ولكن ليس بالضروره ان يكون تغيير سلبي.
طيب دكتور، في حال تغير سلبي، كيف تتصرفون بهذه الحالات؟
في هذه الحالة غالبا ما يكون سلبي، المقصود فيه سلبي سلبي، لكنه يكون صار معه انعكاسات، يعني صار في توسع، صار في عندك أصلا العرض عظمة الأنف بطبيعتها عريضة ومحتاجة تجميليا. لأنه غالبا بعد ما تصلح الفكين يصير شكل أجمل، غالبا تبدأ تفكر في الرتوش، تبدأ يجيك الأنف يقول لك ليش ما دام الأنف ما هو متناسب خليني أسوي الأنف طالما كذا خليه يكتمل الصورة بشكل جيد. هذا الأغلب في معظم الحالات، لكن لو ياخذ الانف مع الفكين ما حيعطيه ذاك الاهتمام لانه ما هو اولويه بالنسبه له، ولانه متناغم مع شكل الفكين في وضعه الغير طبيعي. لكن الان لما تنسق عمليه الفكين والذقن، لا اللي هو الجزء الثلث السفلي من الوجه، حيبقى الجزء المنتصف اللي هو الانف حيحتاج الى تعديل. فعاده تعمل عمليه تجميل الانف إذا كان دكتور جراحة رجل الفكين هو من النوع يعني من الناس اللي بيعمل عملية أنف غالبا يعملها له، أو زميله في جراحة التجميل أو أنف وأذن وحنجرة يتم عملها بما تقتضيه الحاجة، والشكل يكون فعلا يعطي شكل تكاملي للعملية السابقة.
جميل. طيب دكتور، ما هي مصادر المعلومات الصحيحة والموثوقة للمريض التي يرجع إليها في حال احتاج الاستفسار عن حالته؟
يعني خليني اقول نفس الكلام قبل شويه، قبل ما اقول فين المصادر اقول احنا علينا توفير المصادر. يعني للاسف المصادر محدوده، انا ما الوم، المصادر محدوده الا اذا كان طبيبه من النوع اللي بيجلس معه وبيشرح له التفاصيل بشكل اكبر، فممكن يكون مصدر كبير للمعلومات وتزويده بالمعلومات عندما يتذكرها. حتى انا عاده بقول للمراجعين مهم جدا انت قبل ما تجيني كل تساؤلاتك اكتبها في النوتة سواء في الجوال او في ورقة. ليش؟ لانه عادة لما يسأل السؤال الاول ونسهب فيه في العيادة في الكلام ربما ينسى اسئلة كثيرة، وعلى ما يطلع يتذكر نقاط كثيرة. فمهم جدا التواصل في الفترة هذه كلها واجابة على الجواب. لكن لو كان شخص ما يراجع عن طبيب هو مصدر معلومات، طبعا عنده مصادر، طبعا المصادر زي ما قلنا جوجل يعتبر برضه مصادر، مصادر العربية المترجمة، مصادر اللي هي تعليمية من ناحية السوشيال ميديا سواء انستغرام أو تويتر أو سناب، في حسابات ممتازة وجيدة ومثرية علميا، يعني تعتمد على لما تطلع عليها تلقى المحتوى مثري بشكل جيد. لكن يعتبر صراحة الشق الرئيسي هو الطبيب المعالج لك، هو اللي مفروض يوفر لك هذه المعلومات بشكل كبير، أو يوجهك فين تأخذها، او يعطيك اياها على حسب تساؤلاتك وحسب ما تحتاجه، لانه بتقضي معه طويل. يعني انت بتقضي معه فتره تقويم وفتره جراحه، ساعات بتقضي معه سنه سنه ونص سنتين في الحاله، وبالتالي ليس بالوقت القصير انه ما تكون حصلت مفروض على المعلومات الكافيه. انا اقول انه في ناس فعلا ربما ما تتحدث كثيرا لمرضاها، لكن هذا مهم جدا تعلم انه الكوميونيكيشن او التواصل هو اهم وسائل النجاح، او من أهم الأمور اللي تخلي المريض على اطلاع والتوقع بما حدث وكيف التعامل معه وعدم القلق لما يحدث، وإنك أنت تكون موجود معه فيه، لأنه في كل مرحلة مراحل هيكون في حاجة إنه يستفسر عن أمور ويطلع على أمور يعني آنية لها علاقة في ذيك الفترة من العلاج.
ممتاز. هل هناك عمليات تكميلية في نفس الوقت أو بعد العمليات التقويمية؟
طبعا زي ما في انه يكون في الاساس او البيسك يعني الفكين والذقن، في عمليات تكميليه. عمليات تكميليه من ضمنها يعني عاده لما يكون هناك تراجع في الفك العلوي بشكل كبير، لما تقدم الفك العلوي غالبا يكون في ضمور في الوجنتين. في بعض الحالات تستدعي ضمور الوجنتين هذه انك تسوي مع تقديم الفك العلوي او رفعه تدعيم لها، اما بماده السيليكون او ماده الميدبورن او بعظم الصناعة. يعني بأي مادة من المواد اللي هي متعارف عليها ولكن تعمل في نفس الوقت، أو في الدقن في نفس الوقت يعني بعض تدعمها بسيليكون أو بتقديم الفك الدقن جراحيا، والزوايا الفك السفلي. الزوايا هذا الشيء الوحيد اللي ربما عليه خلاف شوية، إنه هل تعملها في زاوية الفك السفلي تدعمها عشان تعطي بشكل الكونتور بشكل جيد وتحسين الزوايا وارتفاع الفك العلوي وبروزه بشكل مناسب، او انك تخليها كمرحله اخرى. لانه عاده لو عندك عمليه الفك السفلي مصاحبه العلوي غالبا حتتغير بروز العضلات على حركه الفك السفلي، وبالتالي ربما الافضل انك تخليها كمرحله زي ما قلنا قبل شوي كمرحله اخرى. لكن بالنسبه للوجنتين او الصدغين او الذقن ممكن عملها في نفس الوقت. لكن لو عملنا الزوايا الفك السفلي في نفس الوقت هل يعتبر خطا؟ لا ليس خطا، وتعمل في حالات كثيره، ولكن قد لا تكون دقيقة من ناحية المقاسات أو الوضع، لأنك أنت الآن سويت العملية في المكان و يعني على ما تكون سويت العملية وثبتت الكسر الجراحي اللي في المكان ربما استغرق لحدود 45 دقيقة، هذه كافية لحدوث الورم. بالتالي بتيجي تحط سيليكون حتلاقي ربما أنه ما يكون دقيق، والسيليكون برضه حيكون تحته الشريحة اللي موجودة فربما لا تدي البروز الجيد، ويصير عندك عدم تناظر تضطر إلى تعديله بعد ذلك. فالأفضل تركها كمرحلة أخرى إذا أمكن. هذه تعتبر من ضمن العملية التكميلية، وضمن العملية التكميلية الأخرى أو المصاحبة مثلا الأنف إذا كان ممكن احتياجها، أيضا عملية تصليح الأذنين إذا كان عندك الأذن خفاشية أو شيء في اللي تحتاج. ليش نقصد تكاملية؟ أقصد إنه أنت ممكن تعمل شق الجراحي للفكين يطلع جميل، لكن يصير العين بعد كذا على أشياء ثانية زي الأنف زي الأذنين زي الحواجب زي الخدين. فأنت بتسوي كل هذه يعني سواء الحواجب الخدين الأذنين شد الوجه أو الجبهة، تعديل البروز للحاجب إذا كان بشكل حاد أو بروزه كبير ويعطي نوع من الحدة في المنظر إنه تتم في نفس اللحظة. هذه تعطيك اللي يسمونها العلاج التكاملي أو الجراحة التكاملية، فتطلع النتيجة بشكل أفضل.
تمام. ما هو دور الأهل والأصدقاء للمريض قبل وبعد؟
طيب هذا نروح لنقول العامل النفسي. هل احنا ناخذ الامور بسهوله نقول ترى المريض ده بيدخل ويطلع يسوي؟ لا ترى ما هي سهله. احنا نعرفها في معظم الدول يعطى ادويه معينه لمده الشهر الاول قبلها مهدئات نفسيه على اساس انه المريض يتقبل. لانه ترى المراجع مو سهل، ساعات في بعض المراجعين يصير مع تغيير كامل الى شخص اخر، وبالتالي هو عندما يتحدث الى المرايا يشوف وجهه ومخه بيكلم شخص بشكل جديد. احنا ناخذها بسهوله لكن هو انعكاسها عليه صعب جدا، فلازم ناخذها بمعظم التقدير والاهتمام ونحط نفسنا في نفس مكانه انه ترى لازم حيتفاعل بهالطريقه، ونتخيل الوضع ونبسط يعني نشرحها له بوضوح. لكن خلينا نروح اول شيء للوالد والوالده والاخوان والاخوات. طبعا دائما اقول هذول اكثر سند للمريض او المراجع، واكثر ناس ممكن يصعبون عليه القرار، ما اقول انه يصعب عليك، يصعبون القرار. لكن ليش؟ لانه هو قرارهم يكتنف امرين. الامر الاول اللي هي العاطفه، الام والاب والاخوان طبيعي مع ابنه ولا ابنته حيكون قلقان عليه، يخاف انه يعرضه لجراحه روتينيه او جراحه يراه انه هو ما عنده احتياج لها وان اموره ممتازه وشكله كويس. بالاضافه للشيء الثاني انه هو يراه في اجمل صوره، طبيعي انت الاب والام يرى ابنهم في احسن حال مقارنه باي انسان اخر، حتى لو كان اجمل او اقل هو في نظره هو اجمل انسان، وهذا شيء طبيعي. إذا القرار هذا ما أقول ما هو قرار صح، لكنه قرار فيه مؤثرات أخرى قد لا تكون تعطي الدعم الجيد للمريض، وهو يكون في حاجة شديدة لهذه العملية. ونتيجة هالأمرين الخوف والقلق والعاطفة تؤدي انعكاس غير جيد عليه. نأتي إلى الأصدقاء، الأصدقاء طبعا في أصدقاء مهتمين وأصدقاء غير مهتمين، لكن هذا مهم جدا لما يقابلوا المراجع بعد العملية، لأنه عادة لما يعطون قد يكون يشوفون النتيجة حلوة وجميلة ويبينون لهم عن تعبيرهم إنهم هم يعني شوكت أو متفاجئين بالمنظر نتيجة إنه صار منظر أجمل. لكن ترى لا تنسى ترى
يبدو أن الدكتور يواجه مشكلة.
ايوه تسمعني الان؟
أهلا
عفوا
دكتور،
اعتذر. اي
تسمعني؟
فنرجع للنقطه الرئيسيه
عادي
اللي قبل
مشكلة،
شويه، ونقول انه
تفضل
مهم جدا، انه مهم
تفضل.
جدا يكون الدعم منطقي زي ما قلنا، لا نبالغ في الدعم، يعني نقول له اللي براسك، ولكن نكون منطقيين وداعمين بالشكل الايجابي، ونركز على النقاط اللي تدعمه انه ياخذ القرار بشكل ناضج وقرار يعني مفيد له، يعني ما كاصدقاء او كوالد او كوالده. فانا دائما عاده اكون يعني اشوف في العياده وتشوف في المراجعين زي ما قلنا، تجد الاب والام اللي يطرح لك الامر ويقول لك انا شايف والله مهم يا دكتور، ايش رايك؟ انا مو مهم. انا اتقدر هذه كل المعطيات هذه وكل الاراء اقدرها على جميع المناحي، انها مهمه جدا ولها اهميتها، ولكن زي ما قلنا العاطفه اللي فيها ولا غيره قد تحرم هذا المراجع من علاج ويكون جدا مهم بالنسبه له. لان صدقوني انا اللي بنشوفه احنا بالمراجعين هذول بعدها وحياتهم كيف بتتغير، الثقه العاليه اللي بياخذون في انفسهم، التحسن اللي بيصير، صدقيني شيء لا يقدر. لو اوريك يعني الناس ايش بتقول بعد هالنقطه، شيء احساس غير يعني ما تقدر تقدره باي ثمن، يعني تحسه تناظره في عيونهم، في كلامهم، في تعبيراتهم، في الفاظهم، في تقديرهم، ويعني يعني الحمد لله تعتبر الامور اللي تحس بالغبطه فيها. بالتالي معناته انت لو حاولت انك ما تساعده انه ياخذ القرار ممكن تحرمه من هذا الامر اللي مهم جدا. وفي ناس ترهب بالامر وتخاف وتسمع لك، ممكن تقرر بناء على قرارك. فمهم جدا انه يكون زي ما قلنا الدعم المتوازن.
عندنا مداخلة من شذا، تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا عليكم. لو سمحت عندي كذا سؤال. مثلا لو سويت ذقني التجميلي قبل عملية الفكين بشوف يعني أكتفي فيه ولا لا، وبعدين ما عجبتني النتيجة عادي أسوي الفكين بعدين ولا يأثر على عملية الذقن؟
طيب في بعض الحالات طبعا عندنا كل المعالجات في الطريقه التقليديه او الكلاسيكيه او المفروض المثاليه، اللي هي مفروض نفترض انك تحتاج الفك العلوي والسفلي والذقن. هل معناته انه ما في حلول يسمونها بديله ممكن تؤدي نتيجه او نتيجه مقاربه في حاله انك انت لا ترغب العمليه هذه الاسباب؟ اما اسباب انك انت ما تبغى تروح في عمليه طويله، او الاسباب ماليه، او الاسباب صحيه، او لعدم قناعه. هل لو نسوي مثلا الدقة الواحدة في بعض الحالات تؤدي من النتائج الشيء الجيد اللي تغنيك عن العملية الرئيسية. لكن سؤال الأخت واضح، تقول لو سويتها وبعدين ما اقتنعت بالنتيجة هل ممكن أرجع للصفر؟ في بعض الحالات، معظم الحالات نعم تقدر ترجع للصفر، لأن الدقن بالذات ما هو من الأشياء الصعبة اللي إنك أنت تقدر ترجعه زي الفك العلوي السفلي إلى مكانه الرئيسي وتتعامل معه. حتى أصلاً ممكن تتعامل معه في ذاك الوقت انه ما ترجعه لمكانه، تتعامل معه كانه بروز في الذقن وتصلح الامور الثانيه بناء عليه وتعدله بما يتناسق مع العمليه الاخرى. فالجواب نعم ممكن تصليحه كمرحله ثانيه اذا حسيت ان النتيجه ما حدث فيها. لكن لا تغامر تسويه اذا كان تتوقع او قال لك الدكتور انه غالبا ما راح تحصل على النتيجه الجيده، من باب فقط يعني التجربه.
يعني ما يأثر على عملية الذقن عادي بعدين
ممكن
أفكر.
نعم ممكن عودة الصفر ويعمل.
طيب الله يعافيك، مثلا لو سويت الذقن لحاله وما عجبتني النتيجة، لو شلت الصفائح بعدين بيكون نفس الشكل اللي قبل؟
الصفائح ما لها علاقة، هي مجرد التئام العظم، خلاص الصفائح حتبقى بس مجرد تثبيت، حتنشال ما حت يعني ما حيصير انتكاسة العملية، حتبقى العملية كما هي عليه.
يعني موضعي صح تخدير؟
طبعا موضعي او عام هذا يخضع لامرين، رغبه المريض يعني بما يراه المريض والطبيب معه، ومقدرات العياده والادوات والافضل، لانه في مراجعين حتى في خلع سن يبغى يسوي تخدير عام لانه هو من نوع اللي قلق ويتعب ويضايق ويتالم، وفي ناس لا عندهم الجلد انه ممكن يعمل مع مهدئ وريدي، فهذا يعتبر القرار راجع للطرفين هم يقررون.
تمام دكتور، عندنا سؤال بالخاص، هل الجراحات التقويمية آمنة؟
زي ما قلنا قبل شوي، طبعا الان مع التقنيات الجديده والامور الحديثه اصبحت جدا امنه وعمليه عاديه جدا، وتبعاتها شبه يعني محسومه بالنتيجه الجيده. زي ما قلت رغم انها تاخذ فتره يعني وقت العمليه اطول من اي خطوات اخرى، ولكن غالبا تكون نتائجها جيده. ليش؟ لانها عاده تتعامل مع ترويه دمويه كويس، مثبته بشكل جيد، التقويم سوى بشكل كويس، والان اصبحت الادوات والمواد سواء التثبيت والجراحه ولا حتى في المستشفيات، حتى مكوثهم في المستشفى الان لم اول كانت ايام، والان اصبح بالكثير 24 ساعه، وبعض المرات تكون عمليه اليوم الواحد، اصبحت حتى تعمل بعضها تحت تخدير موضعي مع مهدئ وريدي، وبالتالي كل هذه نتيجه تحسن في المواد، في الادويه، في الادوات، في التكنولوجيا، أدت انعكست طبعا على أن الأمور صارت أيسر للناس، وبالتالي معنى أمانها بشكل أفضل.
تمام، عندنا سؤال أيضا، هل عملية الجراحة التقويمية تغني عن التقويم؟
هي أصلا لا، خلينا نوضح نقطة بطريقة أخرى. هل إذا كان عندك الخلل من العظم هل التقويم لوحده كافي؟ طبعا هذا يعتمد على قد الديسكريبنسي أو اللي هو عدم الاطباق، يعني اذا طبعا انت لم يحصل معك درجه ثالثه من العظمه او درجه ثانيه او درجه، كلها ترى برضه هي درجات، فيها حاد وقوي وفي بسيط، اذا كانت الاصابه بسيطه ربما بالتقويم توصل الى شكل او عظه يعني مقبوله كوظيفيا، شكليا ممكن ما تكون مره لكن وظيفيا جيده، وبالتالي يقول لك انا خلاص انا كذا مرتاح واموري كويسه، لكن إذا كان الحالة متقدمة لا، غالبا لابد أنك تحتاج إلى مع التقويم الإجراحي. أنا اللي كله أقوله بس أنه في البداية لما يجي المراجع للمريض للطبيب التقويم من حقه عليه أنه يقول له ترى حالتك جراحية، إذا أنت ما تبغى تسوي جراحة ترى بالتقويم ممكن نحصل على كذا وكذا وكذا، ونتوقف عند هالنقطة ما حنقدر نسوي شيء أمور ثانية. وفي بعض الحالات لا، حتى التقويم بالعكس حيسويها يزيدها سوءا، فهي في وضع اللي فيه هي في أفضل حال، وبالتالي تدخل عليها موجود. اللي نلاحظه في بعض الحالات وليس كلها، في اغلبها الان بوضع جيد، انه المراجع ما يكون على اطلاع انه الحاله جراحيه، ثم يعمل التقويم مده سنه سنتين ثلاث، ويلاحظ انه النتائج نفسها ما غير شيء، بس بالعكس ربما اضطر الى خلع بعض الاسنان عشان محاوله ايجاد اطباق، وبالتالي ما حصل على النتيجه اللي يبغاها، يقوم يرجع للجراحه مره ثانيه، هنا حيحتاج يخلق الفراغ من جديد الأسنان اللي خلقها، لأن الزوايا أصبحت غير جيدة عشان تكون مناسبة للجراحة، وبالتالي أيضا وضع زرعات محل هذه الأسنان المفقودة. هذه كلها كان ممكن تفاديها من التشخيص، والتشخيص الحالة هو الشيء المحك أو زي ما يقولون الشيء المربط الفرس، التشخيص الجيد حيخلي كل الخطوات اللي بعدها بشكل جيد. طبعا يبقى الخيارات، إنك أنت بتعطي خيار جراحي، ما يبغى خيار جراحي ويبغى يكتفي بالتقويم، والتقويم يؤدي الى شكل جيد ممتاز. في بعض الحالات يكون الطريق اللي انت بتمشي فيه جراحيا تقويميا ممكن في مرحله معينه يكون مبسوط على النتيجه تتوقف خلاص ممتاز وكل شيء، لا ما في يقدر يكمل، لكن في بعض الحالات لا، الطريقين ما هم نفسهم، يعني يا تاخذ التقويم مع الجراحه يا تاخذ يا ما في، يعني ما يكونوا نفس الطريق، وبالتالي هنا مهم جدا قبل مفترق الطرق انه يكونوا مقررين مع الطبيب بهذا القرار مع المريض، بحيث انه هو ما يحط يرجع للطريق من جديد، يصير جدا وعر بالنسبه له ومتعب.
تمام دكتور، يعطيك العافية. بما أننا وصلنا إلى الختام، دكتور إذا عندك نصيحة أو كلمة حاب توجهها تفضل.
طيب اول شيء اشكركم على هاللقاء. كل اللي بقوله انه مهم جدا ان احنا يكون عندنا اطلاع على الامر قبل ما نبدا فيه، انه الجراحه التقويميه او التصحيحيه للفكين الان اصبحت امر عادي جدا، يتم عمله في معظم مستشفيات العالم. أصبحت التقنية تخدم بشكل جيد، أصبح وعي الناس ممتاز جدا. طبعا الوعي يصاحبه شيء ثاني، التقنية يصاحبها شيء آخر، إنه الناس طموحاتهم تعلو. ليش؟ لأنه أصبح الآن كل شيء متوفر، وبالتالي طموحات الشخص إنه يوصل إلى أفضل النتائج بأقل الأضرار بأقل التعب، هذا بيكون بالنسبة له شيء مهم جدا. وبالتالي إحنا هذا لازم ما نغفله. طبعا هذا يخلي عليك حمل ثقيل، إنه يكون عندك دقة في تشخيص الحالة، في طريقة وضوح، عدم المجاملة في النقطة اللي ممكن تؤدي المريض أو تؤديه لمكان ما هو جيد. ما تحتاج مجاملة في اللحظة، مهم جدا تكون صريح معه، ما هو لازم تكون معه بطريقة قاسية، لكن مهم جدا أنك أنت توجهه بالطريقة اللي هي مناسبة له، وما تمشي في بعض المرات بمبدأ العاطفة في بعض الأمور، لأنها ساعات قد تكون ما تخدم المراجع، لأنه حتلقى كثير يعني أنواع كثيرة من المراجعين اللي حتى ممكن يجيك ما يكون عنده أي شيء يحتاج، ولكن أصبحت نوع من في المجتمع أنه لازم يغير هالمكان ويعدل المكان. إذا ممكن يضيف له شيء يفيده، يحسنه حتى شكليا، أو يعطيه شكل مقبول، أو حتى لو كان جميل بس بيضيف له جمال آخر، وهي من الأشياء اللي علميا معروفة ليس بالخطأ من عملها، ولا تعتبر شيء إضافي، لكن بالعكس طالما أنها تتمشى مع الأصول الطبية وما يعني متعارف عليه علميا، ليس من الخطأ عملها. النقطة الثانية اللي أقولها إنه إحنا كممارسين صحيين مهم جدا نركز من خلال هذه المنصات على التوعية وعلى إيضاح الأمور. إيضاح الأمور هي الأهم، لا تعطي لا شيء طاغي لا الجهة السلبي ولا الجهة الإيجابي بشكل أكبر. مهم جدا إنك توضح الأمور، والوضوح للناس ترى مهم جدا، يخلي عنده قدرة على اتخاذ القرار اللي بيناسب حالته.
تمام، يعطيك العافية دكتور. وها نحن ذا نصل للختام، وقد كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن الجراحة التقويمية ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا معه برحلة علمية جميلة واستفدنا منه الكثير الليلة، فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم دائما، راجين وآملين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر. فشكرا بصدق لك دكتور بيشي
حياكم
على
الله،
ما تفضلت به من العلم علينا خلال هذا اللقاء.
شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا لك من السفر.
العافية. ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساهل وداخل معنا وأنصت لنا، ونجدد شكرنا للدكتور بيشي على حضوره معنا الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون على حضوركم. مستمعين الشغوفين بالعلم، نراكم في لقاء آخر. إلى اللقاء إن شاء الله.